سيد للأمة بنيانا وسطى للقدس الديجانة عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا وسطى للقدس الديجانة عزمك أعصار مالانا يشمخ من
تاريخ. 11 مساءً في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصد المساء يصحبكم في خالد العبد الله والعناوين الرئيسية. تجهيز الطائرات المقاتلة في إيران، منظومة محاكاة الحرب الإلكترونية بنجاح تام. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر بأن كيانه يواجه تهديدات كثيرة على مختلف الجبهات. مئات من عناصر استخبارات كيان الاحتلال يهددون بوقف التطوع احتجاجا على سياسة الحكومة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تم تشغيل منظومة محاكاة الحرب الإلكترونية لمقاتلات ميك 29 بنجاح تام في إيران، حيث سيبدأ في الأيام المقبلة تسليمها القواعد الجوية. أعلن ذلك قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسى، ويقال أن هذه المنظومة دخلت مجال التدريب والعمل وستكون بالتأكيد فعالة في تحسين القدرة القتالية للقوات الجوية. بالدوري تحدث قائد القوة الجوية الإيرانية العميد طيار حميد واحدي عن نجاح جامعة الشهيد ستاري الجوية في إنتاج أنواع مختلفة من هذه المنظومة، وبما يتلائم مع مقاتلات F4 وسيخوي 24 ومقاتلات أخرى. دعا رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي رافضي الخدمة في قوات الاحتياط للالتزام بما دعاه واجبهم الوطني. وأشار هاليفي لتصاعد العمل الفلسطيني المسلح وتنامي الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، وقال إن إسرائيل تواجه تهديدات كثيرة وعلى مختلف الأصعدة والجبهات. وأضاف أنه رأينا في الآونة الأخيرة وآخرها في جنين أن الساحات تؤثر على بعضها البعض، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد لدفع الدماء. بدورها وصفت إذاعة جيش الاحتلال تخطي عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر حزب الله الحدود الأسبوع الماضي بالخطير، وقالت أن الجيش فضل التصرف بحذر وتوجه إلى التواصل مع قوات اليونيفيل الدولية. هذا وحذرت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من اندلاع مواجهة شاملة مع حزب الله على الجبهة الشمالية. للمزيد نستمع لهذا التقرير.
هذه الاستعدادات وغيرها الكثير الكثير لا تكفي لضمان أمن الكيان الإسرائيلي، فقد أكدت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المعروفة باسم أمان أن تآكل قوة الردع في مواجهة حزب الله يمكن أن يفضي إلى اندلاع مواجهة شاملة على الحدود مع لبنان، في ظل محاولة تل أبيب تكريس الانطباع بأنها غير معنية بمواجهة مع حزب الله بخلاف سياستها المتبعة مع الفلسطينيين. وبحسب الاستخبارات العسكرية فإن هذا الأمر يعزز دوافع الحزب لمواصلة ما أسمتها الاستفزازات، ومن بين ذلك السماح بإطلاق قذيفة مدفعية من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الشمال، فضلا عما سبق ذلك من إطلاق صواريخ. استخبارات الاحتلال أكدت أن أكثر ما وصفتها بمظاهر الاستفزاز صخبا هي التي أقدم عليها حزب الله مؤخرا، وتمثلت في نصب خيام لعناصره داخل منطقة يحتلها كيان الاحتلال في إشارة إلى منطقة مزارع شبعة اللبنانية المحتلة. وأشارت إلى أن هذه الخطوات تترافق مع التطورات الأمنية في الضفة الغربية. إلى ذلك وجه الناطق السابق باسم جيش الاحتلال روني ميلنس انتقادات لاذعة لحكومة بنيامين نتنياهو، واعتبرها مردوعة من قبل حزب الله، ما جعلها تتجاهل استفزازاته، مضيفا أن حكومة نتنياهو تحاول ردع جنين، لكنها في الوقت ذاته تثبت أنها مردوعة من حزب الله، وهذا ما يفسر أنه قد مضى شهر على نصب خيامه داخل مزارع شبعة، وتل أبيب عجزت عن إخلاء الخيام على مدى شهر. في السياق نفسه يتوقع الإعلام العبري أن حربا بين الكيان الإسرائيلي وحزب الله ستندلع قريبا، داعيا الحكومة والمعارضة إلى إنهاء خلافاتهما حول التعديلات القضائية والاستعداد للمواجهة القادمة. ويرى المراقبون أن كيان الاحتلال بتفككه الداخلي المستمر منذ سنوات يجعله عاجزا عن القيام بأي عملية عسكرية ناجحة، بل على العكس دائما ما يفشل وينقلب الفشل على الداخل. فالكيان الذي فشل في جنين وقطاع غزة غير قادر على الصمود أمام قوة حزب الله وتماسكه وتكتيكاته العسكرية التي أثبتت نجاحها على مدى السنوات الماضية.
هدد المئات من عناصر الاستخبارات في كيان الاحتلال بوقف التطوع احتجاجا على التعديلات القضائية، وأفادت مصادر إعلامية بأن أكثر من 1100 مجند حذروا في رسالة من أنهم ومع عدد كبير من متطوعي الاحتياط بوحدات الجيش سيوقفون التطوع للخدمة. وكشفت المصادر أن أكثر من 420 مقاتل احتياط في وحدة الكوماندوز البحرية، و150 جندي احتياط في شلداغ، و700 من العمليات الخاصة أطلقوا التحذير نفسه. هذا وتجددت التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو للأسبوع 26، حيث تصدت لها قوات الشرطة واعتقلت عددا من المتظاهرين. للمزيد حول استمرار تظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو تابعوا هذا التقرير.
انقلب السحر على الساحر، هذا ينطبق تماما على نتنياهو وزمرته المتطرفة. ذهب لتنفيذ حملة عسكرية ضد جنين ومقاتليها للهروب من أزمته الداخلية، فخسر في تحقيق أي هدف، وتصاعدت الاحتجاجات بالشارع الإسرائيلي ولم تتوقف حتى وصلت إلى أبواب منازل الوزراء بحكومته. وتصاعدت الانتقادات باتجاه نتنياهو وائتلافه الحاكم وجلب المزيد من الفشل وتصدع قوة الردع للكيان والمطالبة بمحاسبة وحكومته المتطرفة.
بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال ذهب إلى جنين في حملة عسكرية لتخفيف عن الوضع الداخلي والمظاهرات اللي كانت ضده وإغلاق الدائرة عليه. خلصت حملة جنين، كان في فشل حسب التقديرات العسكرية والسياسية في جنين، وبالتالي عاد من جنين بأزمتين، أزمة فشل العملية العسكرية والأزمة الداخلية التي تفاقمت أكثر وأكثر والمظاهرات زادت وتوسعت.
انقسام حاد شهدته أروقة كنيسة الاحتلال الإسرائيلي بعد انتخاب نائبة عن المعارضة كمندوبة في لجنة تعيين القضاء، وما تبع ذلك من إعلان المعارضة ووقف المفاوضات، كل ذلك انعكس بالشارع الإسرائيلي الذي خرج في كل مكان داخل الكيان المحتل، ما استدعى لإعطاء الضوء الأخضر للشرطة من قبل ما يعرف وزير الأمن الداخلي المتطرف بن غفير، وإعطاء الضوء الأخضر باستخدام القوة ضد المتظاهرين الذين يواصلون الاحتجاج والدعوة لإسقاط نتنياهو.
المعارضة فقد الثقة تماما في الحكومة الموجودة، زائد أن الحكومة الموجودة مش شايف المعارضة نهائيا، وهي أصلا حكومة إرهابية، هي حكومة عنيفة في الأصل، فمعداش مانع أنها تتعامل مع المعارضة الإسرائيلية الداخلية كمان بعنف كما بتتعامل مع أي حدا تاني، من أجل تثبيت نفسها كحكومة ومن أجل تثبيت القرارات اللي بتتخذها.
وأعلن منظمو الاحتجاجات أن التظاهرات ستبدأ يوم الاثنين المقبل، ودعوا إلى تخصيص يوم الثلاثاء في حال التصديق على التعديل القضائي لأكبر احتجاج منذ بدء الاحتجاجات.
أصيبت فتاة فلسطينية في القدس مساء اليوم بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليها قرب حي الشيخ جراح، وزعم الجنود الصهاينة أنها كانت تحاول تنفيذ عملية طعن قبل يتم اعتقالها ونقلها إلى جهة مجهولة. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام عبرية الفتاة وهي ملقاة على الأرض بعد إصابتها بجروح في الأطراف السفلية، وقد أحاط بها جنود الاحتلال وراحوا يتعاملون معها بعنف ويقيدون يديها للخلف وهي مصابة. أصدر وزير الأمن القومي لدى الكيان الصهيوني المتطرف إتمار بن كفير تعليمات للشرطة بعدم مصادرة الأسلحة الشخصية من مستوطن يقوم بقتل الفلسطينيين. وادعت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية أن الإجراء الجديد يشترط أن يتوقف المستوطن عن إطلاق النار بزوال المخاطر المهددة أو المهددة للحياة، زعيمة أن للشرطة سلطة تقديرية فيما يتعلق بمصادرة الأسلحة. وحول قرار وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي، تابعوا هذا التقرير.
بن كبير في الساعات الماضية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال القناة 12 أعلن عما أسمه الإصلاحات في قوانين حمل السلاح، بحيث بات من يقتل فلسطينيا لا يتم سحب سلاحه منه إلى حين انتهاء التحقيق معه، بل على العكس من ذلك، بن كبير يريد أن يكافئ القاتل لا أن يعاقب، وذلك ضمن بات ما يعرف بتسهيلات الضغط على السناد.
التعليمات الجديدة فيما يتعلق بإطلاق النار تعني تحويل مجمل الإسرائيليين إلى ميليشيا إرهابية يمكنها أن تطلق النار على الفلسطينيين في أي مكان وفي أي زمان، وهذا الأمر يعني تعميم حالة القتل بدم بارد والإعدام الميداني على كل فلسطيني لمجرد الاشتباه، وليس بالضرورة أن يكون ينفذ عملية أو غير ذلك.
هذه القرارات التي يتحدث عنها إيتمار بن كفير تخص بشكل رئيس المستوطنين في الضفة الغربية، ووفق الإصلاحات التي يتحدث عنها الرجل فهذا يعني أن المستوطنين في الضفة سيتحولون إلى رعاة بقر أمريكي، والفلسطيني سيتحول إلى هندي أحمر، وقتله يعني حصول القاتل على مكافأة. وبالأحرى هذه هي دولة المستوطنين التي يمهد لها اليمين الإسرائيلي في الضفة الغربية.
هذا دليل أن إسرائيل تشعر بمعضلة أمنية كبيرة جدا، وخصوصا بعد تصريح هذا صاحب الصوت المرتفع الذي نقول بلغتنا العامية الفلسطينية الجعجعة، الذي يمتاز بالجعجعة وهو بن كفير، سوف تدفع إسرائيل ثمن ذلك مرتين.
وبداية وليس انتهاء، فإن قرارات بن كفير تعني منح المستوطنين في الضفة الغربية ضوءا أخضرا لارتكاب مجازر دون رقابة من أحد. ما دام المستوطن الإسرائيلي محمي بقانون حكومي إذا قتل فلسطيني، فما الذي سيمنع أي مستوطن إسرائيلي من قتل أي فلسطيني في أي من شوارع الضفة الغربية؟ حتى في قانون الغاب لن تجد كقوانين تل أبيب.
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن أمام إسرائيل والسعودية طريق طويل للتوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات، مشيرا إلى أن مسؤولين أمريكيين يتفاوضون حاليا في محاولة للتوصل إلى هذا الاتفاق. وحسب بايدن فإن هذا الاتفاق يتضمن معاهدة دفاعية وبرنامجا نوويا مدنيا من أمريكا، غير أنه أضاف ما زلنا بعيدين جدا عن ذلك ولدينا أمور كثيرة لمناقشتها. كشفت صحيفة يدعو الحرنوت العبرية عن خطة أمريكية إسرائيلية سرية لربط بعض الدول العربية في الخليج الفارسي بالكيان الصهيوني. وحسب الصحيفة فإن الخطة تقوم على إنشاء جسر بري دائم يربط بين الإمارات والسعودية والأردن مباشرة بموانئ الكيان الصهيوني، مشيرة إلى دوره في تقليص الوقت وتكاليف الشحن. المشروع الجديد الذي سيؤثر سلبا على الشحن عبر قناة السويس مخصص لتصدير البضائع من الشرق إلى أوروبا عبر فلسطين المحتلة، فضلا عن استغلاله لاحقا للتنقل السياحي أيضا. ووفقا للصحيفة فإن الأمريكيين كانوا متحمسين للخطة وبدأوا في الترويج لها مع الدول المعنية. تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا روسيا تهدد باستهداف مواقع أوكرانيا وأوروبا الشرقية النووية إذا تم قصف محطاتها بصواريخ الناتو. ألمانيا تعتزم تأجيل انضمام أوكرانيا للناتو، وواشنطن تحذر ضمنيا من منح كييف عضوية الحلف. والجيش السوداني ينفي اتهامات بقصفه أحياء سكنية وسط تحذير أممي من اندلاع حرب أهلية. أهلا بكم من جديد. وإلى التفاصيل، وجهت موسكو تحذيرا قويا إلى أوكرانيا والدول الغربية الداعمة لها في استهداف محطاتها النووية، ودعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف للنظر بضرب المحطات النووية الأوكرانية والمنشآت الذرية في أوروبا الشرقية في حال تأكد معلومات عن توجيه ضربة لمحطة سمولونيسك النووية بصواريخ الناتو، مؤكدا أنه لا يوجد شيء نخجل منه في الأمر. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم القوات الأوكرانية على عدة محاور القضاء على أكثر من 600 جندي وتدمير مستودعات الأسلحة الغربية. أفاد مصدر بحلف الأطلسي أن ألمانيا ستدعو في قمة الناتو المزمع عقدها في ليتوانيا بعد يومين إلى تأجيل انضمام أوكرانيا للحلف. وأشار المصدر إلى وجود مخاوف من أن تؤدي العضوية الفورية إلى حرب مع روسيا، مضيفا بأن برلين تتعامل بحذر مع احتمال تقديم عضوية فورية. وسبق للأمين العام للناتو أن أعلن ضرورة موافقة الحلف في القمة المرتقبة على خطة تقرب انضمام أوكرانيا. وفي تصريح عاجل له، قال الرئيس الأمريكي إن منح أوكرانيا العضوية في الناتو في ظل الحرب سيعني أننا جميعا سنكون في حالة حرب مع روسيا. وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى نجاح تركيا في تمديد صفقة الحبوب ولعب دور الوسيط بين أوكرانيا وتركيا، أثيرت أزمة جديدة بين أنقرة وموسكو بعد إعلان تركيا الإفراج عن قادة عسكريين أوكرانيين في خطوة اعتبرتها روسيا انتهاكا لاتفاق تبادل الأسرى. حول هذا الموضوع إليكم هذا التقرير.
في الوقت الذي تترقب فيه الأنظار نجاح تركيا في تمديد اتفاق الحبوب ولعب دور الوسيط بين أوكرانيا وروسيا، أزمة جديدة ترافقت مع اختتام زيارة الرئيس الأوكراني إلى أنقرة. الأزمة جاءت بعد أن نشر الرئيس الأوكراني صورة الرفقة 5 من قادة آزوف الأوكرانية سلمتهم له أنقرة، وهو ما اعتبرته موسكو انتهاك لاتفاق تبادل الأسرى، حيث ينص الاتفاق مع تركيا أن يبقى قادة الكتيبة الأوكرانية لدى أنقرة حتى انتهاء الصراع الروسي الأوكراني.
زيلينسكي عاد بالقادة 5 من كتيبة أزوف بعد زيارة تركيا، وهذا يعتبر إخلالا بالاتفاق الذي كان بين تركيا وروسيا، والسبب في ذلك الضغوطات الكبيرة التي تعرضت لها تركيا من حلف الناتو.
تداعيات تسليم أنقرة لقادة من كتيبة أزوف للرئيس الأوكراني قد تمتد إلى ما هو أبعد من الاحتجاج، فبعد أن أعلن الرئيس التركي عن زيارة مرتقبة للرئيس بوتين إلى أنقرة الشهر المقبل، ثمة أنباء مصدرها الكرملين بأن احتجاج موسكو قد يصل حد إلغاء الزيارة المرتقبة.
أعتقد أن هناك علاقة جيدة بين الرئيسين أردوغان وبوتين، لهذا قد يستطيع الرئيس أردوغان تجاوز الأزمة. ومع هذا فإن زيارة الرئيس بوتين التي كانت مقررة الشهر القادم قد تتأجل بسبب خطوة تركيا بالإفراج عن قادة كتيبة أزوف.
وبموجب بنود اتفاق تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا في سبتمبر من العام الماضي، كان يتعين بقاء قادة كتيبة أزوف الأوكرانية في تركيا حتى نهاية الحرب بناء على شرط روسي، إلا أن تركيا سلمتهم للرئيس الأوكراني دون إشعار موسكو.
تصف روسيا الخطوة التركية المتعلقة بتسليم قادة كتيبة أزوف للرئيس الأوكراني بالانتهاك لشروط اتفاق تبادل الأسرى، انتهاك قد يتسبب بأزمة ينتظر من الدبلوماسية التركية بذل الكثير من الخطوات لحلها.
نفى الجيش السوداني ادعاءات قوات الدعم السريع بقصف طيرانه الحربي أحياء سكنية في أم درمان وسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. وقال الجيش في بيان أن هذه الاتهامات تأتي في إطار التضليل الإعلامي والكذب المستمر في مسعى للتغطية على جرائم الدعم السريع بحق المدنيين حسب تعبيره. هذا وساد هدوء حذر منطقة أم درمان اليوم غداة اشتباكات عنيفة، فيما شهدت منطقة الكلاكلة اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع. كما حذرت الأمم المتحدة من حرب أهلية واسعة النطاق بالسودان قد تزعزع استقرار المنطقة، وذلك إثر غارة على منطقة سكنية قتل فيها أكثر من 20 مدنية. وحول استمرار الاشتباكات في السودان نستمع لهذا التقرير.
صورة تكرر نفسها من العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى، حيث تستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش والدعم السريع وسط مناشدات دولية لوقف الصراع الحالي والعودة إلى المفاوضات. من تلك التطورات يأتي تحذير الأمم المتحدة من أن السودان على حافة حرب أهلية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها. غداة غارة جوية على أم درمان بضحية غرب الخرطوم الكبرى أسفرت عن 22 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى. من جهتها اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتنفيذ الغارة، مشيرة إلى أن عدد القتلى أكثر من المعلن. بالمقابل اتهم الجيش قوات الدعم السريع بقصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ تزامنا مع تحليق لطائرات، كمحاولة لإلصاق تهمة استهداف القوات المسلحة للمواطنين. وعلى وقع الاتهامات المتبادلة تستمر المعارك بين الجانبين، معارك تحول معها كل شيء إلى دمار وخراب وضرب للبنى التحتية التي تنذر تداعياتها بالأسوأ.
الحرب دي دمرت الخرطوم دمار شامل، دمرت البنية التحتية، دمرت المصانع، دمرت المنازل، دمرت أي حاجة دمرتها.
احنا بنعاني من مشكلة في ترحيل الكوادر تعبت من إنه هي تيجي براها وترجع براها، فدي حاجة برضو بتهلكين الكوادر وبتكون صعبة مرات، وقت يكون في اشتباكات ما بنقدر نحصل على كل الكوادر لأنه نكون بعيدين.
كل الأدوية اللي عندنا على وشك إنها تخلص.
وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم ومناطق قريبة منها، بالإضافة إلى أقليم دارفور، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده السودان قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وأن النزاع الحالي يتخذ أكثر فأكثر أبعادا عرقية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب في بيان عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق، منددا بتجاهل تام للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتقد بأن بناء اتصالات عمل مع الصين ممكن، معتبرا أنها ستفيد البلدين في المستقبل. وأعرب بايدن عن ثقته بأن الرئيس الصيني يسعى لإزاحة الولايات المتحدة من مكانها كقوة عسكرية واقتصادية متصدرة في العالم حسب قوله، مضيفا أنه لا يرى من جانب بكين رغبة بالحرب أو الصراع مع واشنطن. يأتي هذا بعد أن أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين في ختام زيارة إلى بكين استمرت 4 أيام عن تفاؤلها بشأن أسس العلاقات بين البلدين، لكن أقرت بوجود خلافات كبيرة بينهما. انفجرت سيارة ملغومة بالأسلحة في ريف حلب شمالية سوريا، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. وأفادت وسائل إعلام سورية بأن الانفجار وقع عند مدرسة تطبيقات في مدينة منبج التي تسيطر عليها فصائل تابعة للاحتلال الأمريكي. وتحدثت تقارير خبرية لاحقة عن مقتل قيادي في ميليشيا قسد ومرافقه جراء الانفجار، وقالت إنه ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته وسط مدينة منبج. هذا ولم ترد بعد أي تفاصيل تتعلق بهوية القتلى أو عددهم. لقي رجل عجوز مصرعه وأصيب 23 آخرون خلال هجوم مسلح شهدته مدينة نيويورك الأمريكية اليوم. وقالت الشرطة أن شابا مسلحا كان يستقيل الدراسة النارية فتح النار من مسدسه على المارة في مدينة نيويورك قبل أن تتمكن من اعتقاله. ووفقا لإحصائية نقلتها صحيفة إنديبندنت البريطانية قبل أيام، فإن أمريكا سجلت حادثا من أعمال العنف المسلح الجماعي كل يوم هذا العام، وأضافت أن هذه المعدلات تفوق معدلات السنوات السابقة. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. تجهيز الطائرات المقاتلة في إيران بمنظومة محاكاة الحرب الإلكترونية بنجاح تام. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر بأن كيانه يواجه تهديدات كثيرة على مختلف الجبهات. ومئات من عناصر الاستخبارات في كيان الاحتلال يهددون بوقف التطوع احتجاجا على سياسة الحكومة. شكرا لكم والسلام.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر يتجدد معكم عبر حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، حيث نستعرض لكم دور المرأة الإيرانية وإنجازاتها في مجتمعها وفي العلم بشكل عام، فتفضلوا بالبقاء معنا. مستمعينا الكرام، بعد مرور أكثر من 40 عاما على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وبغض النظر عن الهجمات التي تقف وراءها دوافع الحقد والأحكام غير المنصفة، فإننا لا نكاد نرى شخصا يمكنه أن ينكر التطورات والمفاخر التي حققها النظام الإسلامي، خاصة وأن عددا كبيرا من السيدات العالمات متواجدات، وهن يجسدن قدرتهن على التأثير في المجتمع اعتبارا من البيت وحتى الجامعة ومن المؤتمرات وحتى الملتقيات والمهرجانات. ويمكن القول إن الثورة الإسلامية أدت إلى تكاثر أعداد النساء العالمات والمثقفات والكفؤات، بحيث إن نشاط السيدات الإيرانيات في المجالات العلمية والسياسية وعمليات الإدارة الاجتماعية والثقافية والطبية والتكنولوجية والتقنية غدا لافتا للأنظار إلى حد كبير. فالسيدات في المجالات المتعلقة بالعلوم الحديثة يشكلن مصدر تأثير كبير وتطور لافت. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، أنتم معنا وحلقة جديدة من برنامج نساء من إيران، نتحدث حول شخصية السيدة سودة طهماسبي. مستمعينا الكرام، سنتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران على الدكتورة سودة طهماسبي، المولودة عام 1978 في طهران، علما أنها تحفظ القرآن الكريم، كما أنها تعمل طبيبة أسنان وأخصائية في تقويم الأسنان، وهي عضو في الهيئة التدريسية وأستاذة في كلية طب الأسنان بجامعة الشهيد بهشتي. وقد كانت تحفظ الكثير من الأشعار بسبب ذاكرتها القوية، ثم استغلت بعد ذلك هذه الذاكرة في حفظ القرآن الكريم، حيث بدأت ذلك من حفظ السور القصيرة، وهي تضيف في هذا المجال قائلة:
بدأت بحفظ القرآن الكريم قبل الدراسة الابتدائية بتشجيع من الأسرة وخاصة أمي، حيث أتذكر أن والدتي كانت تتلو القرآن الكريم وكنت بدوري أحفظه عن طريق السماع، وقد وصلت الحفظ في المرحلة الابتدائية حتى حفظت الجزء 30 من القرآن في السنة 3 من الابتدائية، ثم بدأت بعد ذلك الحفظ الأصولي والكلاسيكي من بداية القرآن منذ السنة الأولى من المتوسطة بتشجيع من معلم القرآن الذي كان هو نفسه يحفظ 10 أجزاء من القرآن.
مستمعينا الكرام، يعتبر حفظ القرآن أشمل أساليب الأنس إلى القرآن، شريطة أن يكون مقترنا مع الالتفات إلى المعاني وتعلمها وترجمة آيات القرآن الكريم. والحفظ هو دافع ذاتي، والهدف منه جريان أوامر الله تعالى في القلب والحياة الفردية والاجتماعية للإنسان. والشخص الذي يحفظ القرآن يأنس إلى ألفاظه ومفاهيمه، وهو ما سيسهل له استخراج طرق الحل لإصلاح الحياة المادية والمعنوية وتحسينها. وتحدثنا الدكتورة سودة طهماسبي عن آثار حفظ القرآن في حياتها بقولها:
أرى أن الارتباط بالقرآن وبغض النظر عن عمل الإنسان ومهنته هو بشكل عام حاجة ضرورية لكل إنسان مسلم، وبعبارة أخرى فإن علينا أن نتعرف على القرآن وأحكامه وتعاليمه كي نعلم كيف نتصرف في الحياة. وفي فرعي وعندما أقوم بتدريس مواضيع مثل علم الأجنة وخاصة المواضيع ذات العلاقة بتكامل النمو في مرحلة تكون الجنين، فإن هذا النظام العجيب الكامن في خلق الإنسان يدهشني حقا. فكل مرحلة من تكامل الجنين تتم بإذن الله في يوم وساعة، بل وحتى في دقيقة معينة، ليتحول في النهاية إلى إنسان كامل يتمتع بالكثير من القدرات والقابليات، لأصل حقا إلى هذه الآية: فتبارك الله أحسن الخالقين. وبعبارة أخرى، فإن معرفة الإنسان وعلمه كلما ازداد ازدادت من الناحية الأصولية معرفته بالخالق تعالى.
وتصرح السيدة سودة طهماسبي فيما يتعلق بمستوى تأثير القرآن في عملها وحياتها قائلة:
إن كل شخص مرتبط بالقرآن بنحو من الأنحاء، سواء كان حافظا أو قارئا، فإن مسؤوليته ستكون أكبر، لأنه مرتبط بالقرآن بشكل من الأشكال، والآخرون يتوقعون منه أن يؤدي عمله بأفضل شكل وألا يقصر في عمله، فإنه في حالة التقصير سوف لا يظلم نفسه وحسب، بل سيصدر منه جفاء بحق القرآن أيضا.
نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل الحديث حول السيدة الدكتورة سودة طهماسبي. تقول السيدة الدكتورة سودة طهماسبي حول علاقة تخصصها في طب الأسنان العام وتقويمها بحفظ القرآن:
إن التقوى هي معيار قيمة كل شخص، كما يصرح الله تعالى بذلك في قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنا أرى أن حفظ القرآن وقراءته ليسا وحدهما معيار التقوى أو عدمها، والمهم أن يطبق الإنسان القرآن في حياته سواء كان حافظا للقرآن أم قارئا له.
وهي ترى أن أهم هاجس في حياتها هو أداء عملها على أفضل وجه، وتضيف في هذا المجال بقولها:
حينما أدرس طلاب طب الأسنان الذين هم بصدد الحصول على تخصصهم، مساعدين متخصصين أو مقيمين، فإني أحرص على أن لا يقع لا سمح الله حق من حقوقهم في رقبتي، وأن أقوم بواجبي بخصوص تعليمهم على أفضل وجه، كما أن أهم ما يشغلني فيما يتعلق بعلاج المرضى أن أقوم على أفضل وجه بالعلاج الذي أقدمه لهم كي لا يبقى حق لهم على عاتقي. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
وظل هناك منتبها فدرب الله بينة وجل الناس يجهلها. على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينة وجل الناس يجهلها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. ترانيم الهدى صدحت على أعلى مآذنها، فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها. يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها. ديارك إن عراها ما تسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها على شط البصيرة قف تأمل في مراكبها وذب في يمها رغيبا لتصبح أنت مظهرها.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
دقات طفلة. في الواحدة والليل يطلب موعده، تنمو القصيدة والأنامل مشهدة، جاءت نهى وأنا ألملم ما تبقى من حروف فوق نار خامدة، فتسللت عبر المقاعد والموائد والنقوش الباردة، حين استوت فوق الأريكة طفلتي تتأمل الوجه المفصد والعيون الجامدة، دقت بقبضتها فأفزعت القلم فترنحت كل الحروف، تبدلت كلماتها، صار شجر حجر حجر، ونهى تعاود دقها متعمدة. قصيدة صغيرة. يدي ما لديها أنامل ولكن سنابل، معطرة برنيم البلابل، تنادي الجياع ألا أقبلوا، فالسلال حوافل، وهي قبائل تلو قبائل، فليس عطائي بزائل، ولكن وأنتم تعيشون عيد حصادي فلا تعبسوا في عيون المناجل. يا عيوني يا عيوني، متعيني بالنظر واجتلي الحسن إذا الحسن خطر، واجمعي العالم في نافذتي، واكشفي الكون على مد البصر، ما جمال الكون واللون إذا غاب عن مغناهما هذا النظر. يا عيوني متعيني كي أرى كل شيء في وجود المختصر، وأرى الحسن على كرسيه، في حياة، في نبات، في حجر، وأعب الكون، علي أجتلي ما توارى من سناه وظهر. أنت إن أشرقت فالكون سنا، وإذا أغمضت فالعيش ضجر، وإذا حلقت في زهر السماء راحت الأهداب تهمى بالدرر، وإذا أطرقت في زهر الربا فإذا الكوة غضت بالزهر. يا لها من قوة سحرية تلتقي فيها أعاجيب الصور. أنت عين الله في مرآتها يتجلى كل شيء بقدر، أنت في الطفل سلام طاهر غمر البيت شعاعا فبهر، أنت في الأم حنان ساهر كيف لا يرعى النبوغ المنتظر، أنت في الحسناء توق حذر، آه يا حسناء لو يغني الحذر. أنت للشاعر لمح خاطف لو أملت الطرف عنه ما شعر، أنت للفنان وحي خالق وانسجام عبقري مبتكر، أنت في العاشق طرف واجم غلب الحسن عليه فانبهر، سفر ما بين أرض وسماء كيف جبت الكون من غير سفر، أنت ما أنت سوى معجزة حار في تكوينها كل البشر.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان، إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله، إليك نصبت وجهي الله يا مددت يدي الله يا الله. إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله. إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله. فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا الله يا الله. فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا الله يا الله. ولا تقطع من فضلك رجائي
الله يا الله.
إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله. إليك نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله. فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا الله يا الله. فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا الله يا الله. ولا تقطع من فضلك رجائي
الله يا الله.
واكفيني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا. واغفر لي من لا يملك إلا الدعاء. واكفيني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا. واغفر لي من لا يملك إلا الدعاء.
لا يملك إلا الدعاء.
فرغت وجهي الله يا الله وإليك مددت يدي يا الله يا الله إليك نصبت وجهي الله يا الله وإليك مددت